بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب النكاح، البحث في أحكام النظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه كما لا يجوز نذر الرجل يوم مسلم ذات أجنبية، لا يجوز للمرأة النذر إلى رجل أجنبي، ولكن لا يجب على الرجل التستر في غير العورة. وأما بالنسبة إلى العورة فهذا محل المرأة ولا بد من التستر. تقدم الكلام في جواز نذر المرأة للرجل وعدم جوازه مفصلا. وأما بالنسبة إلى التستر فلا ينبغي الشك في عدم الوجوب، أي لا يجب على الرجل أن يتستر لعدم الدليل على وجوب التستر مضافا إلى قيام السيدة القدمية على عدم وجوب التستر عليه. أما بالنسبة إلى العورة فيجب ستر العورة كما تقدم الكلام فيه في كتاب الطهارة في بحث التخلي. وذكر قدس الله نفسه أن الرجل إذا كان يعلم أن امرأة تنظر إليه إلى بدنه يجب عليه التستر حينئذ، وذلك لكون عدم التستر تهانة على الإذن. إذا فرضنا أن الرجل يقصد لعدم تستره أن تنظر المرأة إلى بدنه، فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في عدم جواز ذلك، فإنه نحو تسليم إلى وقوع الإحرام في الخارج بعدما كان الفعل مبعودا من كل أحد، فكما يحرم على المباشر يحرم على غير المباشر من جهة التسليم. ولعل هذا هو المنال من المرتكزات العرفية، ولا أثر أنه نوع من التجري ومن معارضة المولى في أحكامه. وأما إذا فرضنا أنه لا يقصد ذلك وغير قاصد لذلك، بل يكشف عن بدنه لغرض له في نفسه، ولكن يعلم أن غيره أن امرأة تنظر إليه مجرد العلم الخارجي، لا أنه يسبب ذلك ويفتح له الطريق إلى النظر، بل مجرد حلم بترتب ذلك عليه. فحرمة الجزم بحرمة ذلك لا يخلو من إشكال بالمعنى. والوجه في ذلك أولا أنه لا يعلم صدق الإعانة حينئذ، صدق أنه أعان على الإثم أعانة على الإثم لم يظهر من مفهوم الإعانة شموله لمثل ذلك، فإذا لا وجه للحكم بالحرمة. وعلى تقدير الالتزام بالشمول وأن مفهوم الإعانة يشمل ذلك أيضا، كما لعله يظهر من بعض الروايات من أكل الطين لعله شيء آخر فقد أعان على رفته. الا تدبیر تسلیم ان یکون مفهوم الاعانه شاملا لمطلق ما یعلم فیه ترتب شیء على شیء و این لم یکون هاجا قاصدا و مسببا الى ذلک لم يدل دليل على حرمة الإعانة على الحس بهذا الإجماع، بل الذي هو محرم التعاون على الحس، تعاونوا على البر والتقوى بلا تعاونوا على الإثم والعدوان، إنبان التعاون غير إنبان الإعانة، التعاون أن يشترك اثنان أو أكثر من اثنين يشتركان في عمل وفي محرم هذا يأتي ببعض أجزائه وذات يأتي ببعض أجزائه أو هذا يأتي ببعض مقدماته وذات يأتي ببعض مقدماته فالنتيجة أن المحرم يصدر منهما معا فيتعاونان على حدوث هذا على صدور الحرام العدوان الاسم العدوان يتحقق في الخارج باشتراك شخصين او اكثر كما يتعاون اثنان او اكثر في امر مشروع مفهوم البر والتقوى كالإعانة لبناء المساجد مثلا احدهما يبني والاخر ياتي بالجثة مثلا والثالث يستغل شيء اخر فيبنون مسجدا فيتعاونون على البر والتقوى المحرم هو عنوان التعاون واما عنوان الاعانه فلم نعثر على دليل يدل على حرمته نعم اعانه الظلمه واعانه الجائرين معين الجائرين له عنوان اخر لا مطلق الاسم ذاك محرم ان يكون الانسان عاملا لظالم و معینا لجائر هذا محرم كما دلت عليه روایات كثيره و اما مجرد الحرام الخارجي فلم يدل دليل على تحريمه مضافا الى ان في الخارج كثيرا ما يعلم ذلك ولا يحتمل الالتزام بالحرمه كالخباز مثلا الخباز يبيع الخبز وهو يعلم أن جملة من المشترين إما بالعلم الإجمالي أو بالعلم التفصيلي أنه لا يصوم فيأكل الخبز في نهار شهر رمضان أمن المحتمل أن يلتزم بعدم جواز ذلك وهكذا في مثل الماء أو غير الماء من الفواكه مع العلم بترتب الحرام على ذلك خارجا او ان سائقا وصاحب سياره ياخذ الركاب من بلد الى بلد وهو يعلم تفصيلا او اجمالا ان بعض ركابه يقصدون بسفرهم هذا امرا محرما وغير ذلك من الموارد لا يمكن الالتزام بعدم جواز ذلك وأنه من قبيل الإعانة على الإثم لعلم المكلف بترتب الحرام على فعله خارجا أو أنه شخص مثلا يقيم مجلسا لتعزية أو غير تعزية ويعلم أن جمعا بعضا من الأفراد يغتابون في هذا المجلس ويرتكبون المحرم فيكون هذا حراما وإعانة على الإثم لو فرضنا أنه يسلوك لا يمكن الالتزام بذلك جزما فالعلم بترتب الحرام الخارجي على فعل مكلف في الخارج لا يوجب هذا حرمته جزما والسيرة قائمة على ذلك من دون شك وريب مع أنه لا مقتضي في نفسه للحرمة الممنوع إنما هو عنوان التعاون وعنوان الإعانة لم يرد فيها نهج إلا إعانة الظلمة إعانة الظالمين وكون الإنسان منهم من عمالهم بل ومن المستخدمين فيهم هذا عنوان آخر موضوع خاص أجنبي عن مطلق الحرام ومطلق الإيش، فإذا لا مقتدي للحرمة. فلو علم الرجل بأنه تنظر المرأة إليه لا يجمع عليه التستر، وإن كان هذا أحبب. ثم تعرض قدس الله نفسه في موضوع جواز النظر وأنه لا يجوز النظر إلى المرأة. ما هو المراد من النظر إلى المرأة؟ هل على نحو يميز أن المنظور إليه إنسان أو غير إنسان يعلم بأنه مرأة، ولكن من البعيد لا يميز أنه إنسان أو غير إنسان لا يرى ذلك، أو يميز ذلك ولكن لا يميز أنه رجل أو امرأة مع العلم بأنه امرأة، ولكن تمييز بحسب النظر الخارجي لا يمكن، أو أنه يميز أنها امرأة ولكن لا يميز عضو عن عضو، لا يميز مثلا أنه عن حاجبها أنتها عن حاجبها أو حاجبها عن أنتها، هذا لا يميز من جهة البعد بعد المسافة، ولكن معلوم أنها امرأة واقفة في مكان أو جائية أو غير ذلك. هل الحكم بالحرمة عام لجميع هذه الصور أو لا بد من التمييز حتى تمييز عضو عن عضو فيكون المنظور إليه مميزا في الخارج؟ احتاط قدس الله نفسه بالحكم بالحرمة في جميع هذه الموارد وأنه لا يعتبر تمييز، بل إذا علم من الخارج أن امرأة أن المنظور إليه امرأة لا يجوز النظر إليها ولو لم نميز من جهة بعض المكان أنه إنسان أو غير إنسان فضلا عن بقية الصور، وذلك للإطلاق، وأن الإطلاق يدل على عدم الجواز في جميع هذه الصور ولم يقيد بالتمييز. إذا كان مدرك عدم جواز النظر إلى المرأة آية الأمر بالغض كما اختاره قدس الله نفسه، فلما ذكره قدس سره وجه، فيقال إن الرجال مأمورون بغض البصر والنساء مأمورات بغض البصر، والإطلاق شامل حتى فيما إذا لم يميز أن المنظور إليه إنسان أو غير إنسان. وأما إذا قلنا بأن الآية المباركة لا تدل على ذلك، وعمدة الدليل على الحرمة قوله سبحانه بلا يبدين زينتهن إلى آخر الآية المباركة، لا يبعد دابا أن إبداء الزينة وإراءة الزينة يعتبر فيها التمييز، وإلا من البعد خارجا وجه المرأة أو ذراع المرأة إذا لم يميز الناظر أنه ذراع أو غير ذراع فضلا، أما إذا لم يميز أنه امرأة أو رجل إنسان أو غير إنسان لا يشمله إبداء الزينة، فلا يقال إن المرأة أبدت ذراعها للغير. المفروض أنه لا يميز أنه ذراع أو غير ذراع، لباس أو بدن لا يعلم به، من بعيد يرى من بعيد، يحتمل أن ما يراه لباس المرأة ويحتمل أنه بدن المرأة، لا يميز ذلك. في مثل ذلك القول بالحرمة مشكل جدا، فإن إبداء الزينة المفهوم العرفي منه التمييز، وأنه ناظر إلى زينة الرجل إلى زينة المرأة من ذراعها أو غير ذراعها، فإذا فرضنا أنه لا يميز لا يدخل تحت عنوان ابداع الزينه ولا اقل من الشك، فالحكم بعدم الجواز يكون مبنيا على الاحتياط لا مناده. ثم تعرض قدس الله نفسه لجملة من الأحكام في المقال. المسألة الأولى التي تعرض لها، تعرض قدس الله نفسه لجواز رفي المرأة في الدبر وعدم جوازه، وذكر أن الأقراء والجواز على كراهتين كما هو المشهور بين الفقهاء. المسألة فيها خلاف بين الفقهاء جزما، ونسب إلى المشهور كما في المثل القول بالجواز، واختار جماعة عدم الجواز. فبقى الكلام في المقام. يقع الكلام هنا تارة فيما دل من الآيات على الجواز أو عدم الجواز، يعني فيما تدل به على الجواز وعدم الجواز، وأخرى في الروايات الواردة بالمقام. أما الآيات فقد استدل على الجواز بقوله سبحانه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. قالوا إن كلمة أنا يفيد العموم بحسب المكان وبحسب المحل، فأتوا حرثكم في أي محل وفي أي مكان من المرأة شئتم، وهذا بإطلاقه يشمل الرسي في الدهور. وهذا الاستدلال ضعيف غايته، فإن كلمة أنا لو فرضنا أنها مكانية ما أنه لا دليل على ذلك، ولعل الظاهر من الآية المباركة الزمان في أي زمان كان، باعتبار أن الآية المتصلة بهذه الآية هي آية المنع عن إتيان النساء في المحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. باعتبار اتصال الآية المباركة بالآية السابقة أن الممنوع إنما هو إتيان النساء حال الحيض، وفي غير هذه الحالة في أي زمان كان لا مانع من ذلك، لا مانع من إتيان النساء. الذي منعان وممنوعان إنما هو الإتيان حال الحيض، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، لا يختص بزمان دون زمان، فأتوا حرثكم أنا شئتم. فكلمة أنا بقرينة الآية السابقة زمانية لا مكانية، وعلى تقدير أن تكون مكانية، ليس معناه أي عزم وأي محل من المرأة من أنفه ومن أنفها وحلفها، ليس المراد المكان من جهة المرأة بل المكان الخارجي، يعني في أي مكان شئتم، لا يختص بمكان دون مكان. فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني في أي مكان، لا من أي مكان من المرأة. لا، ليست كلمة أنا دالة على العموم من جهة أعضاء المرأة، بل يدل على العموم من جهة المكان، يعني لا يختص هذا الجواز بمكان دون مكان. فالآية المباركة لا تدل على الجواز من حيث أعضاء المرأة، ألا أن كلمة الحرث نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. حرث بمعنى الزراعة، ومعلوم أن محل الزراعة وموضع الزراعة ليس هو الدور. فأتوا حرثكم الناشئتون، فكلمة حرث تدلنا على أن المراد اتيان المرأة في القبول، حيث إنه إن هذا المحل محل الحرث والزراعة بطلب البلد لا مكان آخر. فإذا اعطى المولى مثلا مقدارا من الهند لغلام لخادمه او لغير خادمه فقال ازرعه في اي مكان شئ، ليس معناه انه ان يجعله في النهر او الماء، لان النهر ليس مكان الزراعه. فكلمه هر تدلنا على ان المراد هو الاتيان في موضع الحرث والزراعه، فلا يكون دالا على جواز البدء في الدبر، وقد أشير إلى هذا في تفسير علي بن إبراهيم. استدل الإمام عليه السلام على ذلك بكلمة حرث، أن الحرث إنما يكون في القبل لا في الدبر، فالاستدلال بالآية على الجواز لا يمكن. واستدل على عدم الجواز بالآية المباركة بقوله سبحانه فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالجواز مختص بحصة خاصة من حيث أمركم الله، ولا يعم جميع المواجه حتى المسجد في الدبر. الذي أمر به الله هو المسجد في القبول، كما في الآية المتصلة بذلك فأتوا حرثكم أنا شئتم، فما أمر به الله سبحانه إنما هو البتل في القبول، فتكون الآية دالة على عدم الجواز، حيث إنه لم يأمر به الله سبحانه. الذي أمر به سبحانه إنما هو البتل في القبول في الآية المتصلة بهذه الآية، فتدل الآية على عدم الجواز. ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.